وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، علينا أن نتواصى بتقوى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا أراد المسلم تحصيل العلم فعليه بملازمة تقوى الله عز وجل. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وثبت عند الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح المسند لشيخنا العلامة الوادي رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعبدوا الله، وفي لفظ: اتقوا الله ربكم. وعند الإمام أحمد: اعبدوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فتقوى الله سبحانه وتعالى أصل كل خير، وسبب للنجاة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهكذا علينا أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهكذا نتواصى بملازمة السنة والثبات على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول الله جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وثبت في مقدمة سنن الدارمي أبي محمد رحمه الله عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. ولا شك أن التمسك بالسنة قولا وعملا واعتقادا من أعظم الأسباب الموصلة إلى جنات رب العالمين سبحانه وتعالى، كما جاء عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والتمسك بالسنة سبب للنجاة من الفتن، وسبب للنجاة من الضلال والانحراف. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: عليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا كلام أهل الزيغ، أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلمنا وإياكم من كل هلكة. انتهى كلامه رحمه الله من الإبانة لأبي عبد الله بن بطة رحمه الله. ويقول الإمام السني أبو بكر الأجري رحمة الله تعالى عليه: رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع ولزم الأثر، فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الشريعة. ومن أعظم العلامات التي تميز أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع والأهواء حرصهم على العمل بالسنة. قال الإمام السمعاني رحمة الله تعالى عليه: ومعلوم أن الاتباع هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه، والخضوع لها، والتسليم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجدنا أهل الأهواء معزلا عن ذلك. فهذه علامة ظاهرة ودليل واضح يشهد لأهل السنة باستحقاقها، وعلى أهل البدع والأهواء بأنهم ليسوا من أهلها. وهكذا علينا أن نتواصى بطلب العلم فإن العلم هو الذي يستطيع به المسلم أن يميز بين الحق والباطل. لا يستطيع المسلم أن يميز بين أهل الحق وأهل الباطل، وأهل الاتباع وأهل الابتداع، وأهل السنة وأهل البدع والضلال، إلا بواسطة العلم النافع. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ويخشى على من لم يهتم العلم والتفقه في دين الله سبحانه أن يقع في البدع وفي الضلال وفي الانحراف، فينبغي للمسلم أن يهتم بالعلم غاية الاهتمام، وأن يحرص على التفقه في دين الله جل وعلا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اتفق عليه من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام الآجري رحمة الله تعالى عليه في فقه هذا الحديث: دل هذا الحديث على أن من لم يتفقه في الدين، على أن من لم يتفقه في دينه فلا خير فيه. وما دخلت الشبهات على كثير من الناس إلا بسبب الجهل بدين الله سبحانه، وما تحزب كثير من الناس للباطل إلا بسبب الجهل بدين الله سبحانه وتعالى، وما عاد كثير من الناس الحق وأهله إلا بسبب الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. فالعلم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، والعلم الذي ينبغي الاجتهاد في تحصيله هو العلم الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل كما تقدم، وبين الهدى والضلال، وبين أهل السنة وبين أهل البدعة والضلالة. فهذا هو العلم الذي يحرص عليه ويعتنى بتحصيله ويهتم به. فالعلم الذي لا يهدي إلى السنة ليس بعلم، العلم الذي لا يهدي إلى التوحيد ليس بعلم، العلم الذي لا يهدي إلى اتباع السلف الصالح رضوان الله عليه ليس بعلم. يقول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. الحديث هناك من يطلب العلم عشرات السنين ولكنه لا يميز بين أهل الحق وأهل الباطل، وبين أهل الاتباع وأهل الابتداع، فهذا لم ينتفع بالعلم. فلا بد أن يميز المسلم بين الحق والباطل وبين المحق والمبطل، ولا يكون ذلك إلا بالحرص على معرفة الحق. ولهذا علينا أن نتواصى بلزوم الحق والحرص على معرفة الحق. والله جل وعلا يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول كما ثبت في الباعث الحديث: الجماعة ما وافق الحق فإن كنت وحده. فالإنسان إذا وفقه الله تعالى لزوم السنة واتباع سبيل السلف فعليه أن يحمد الله جل وعلا وأن يثبت على هذا الخط. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: مخالفة من خالفها. ويقول رحمة الله تعالى عليه: فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. كذا في فتح الباري له رحمه الله. فأمر مهم أن يحرص المسلم على معرفة الحق واتباع الحق ونصر الحق ونصر السنة ونصر أهل السنة والدفاع عن أهل السنة والحذر من أهل الضلال والانحراف والبدع. فهذا مما نتواصى به الابتعاد عن أهل البدع والانحراف. يا الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فمن علامات أهل البدع اتباع المتشابه، اتباع الشبهات، والانحراف عن السنة، ونص الباطل. ومن انحرف عن السنة وقع في الهوى والبدعة والضلالة، ولا يوفق بعد ذلك لإصابة الحق في أقواله ولا في أفعاله. قول الإمام أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله عليه في كتاب الحجة، قال أهل السنة: لا ترى أحد مال إلى هوى أو بدعة إلا وجدته متحيرا ميت القلب ممنوعا من النطق بالحق. فعلينا أن نتواصل لزوم الحق. يقول الإمام في الباعث الحثيث أبو شام رحمة الله عليه: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، فإن الحق ما كانت عليه الجماعة الأولى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بكثرة أهل الباطل بعده. فهذا من توفيق الله عز وجل للعبد أن يكون ملازما للسنة مجانبا للبدعة، ملازما لأهل السنة مجانبا لأهل البدع. ولهذا كان شيخنا العلامة الوادي رحمة الله عليه يقول: السني هو الذي يحرص على العمل بالسنة ويحب أهل السنة. نعم، فمن طعن في أهل السنة وفي أهل الحديث في أهل الأثر فإنه يعتبر من أهل الأهواء. يقول الإمام أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه: كما في عقيدة السلف علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. كما نسمع من كثير من أهل الأهواء والضلال والانحراف الذين يقعون في رجال الحديث والسنة، بدار الحديث، بدماج، قلعة السنة وقلعة السلفية، رجال الحديث الذي نصر الله بهم السنة، وعلى رأسهم الشيخ المحدث أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، الذي قام بعد وفاة شيخنا رحمة الله عليه بالدعوة في تلك الدار المباركة خير قيام، قوالا بالحق، صادعا بالحق والسنة، ناصرا لأهل الحق، رادا على المبطلين، لا تأخذه في الله لومة لائم. فالطعن في أهل الحديث وأهل الأثر من علامات أهل الضلال والانحراف. يقول أحمد بن سنان رحمة الله عليه: ليس في الدنيا مبتدئ إلا وهو يبغض أصحاب الحديث، وإذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة الحديث من قلبه. كذا في أصول، كذا في عقيدة السلف أصحاب الحديث. فننصح إخواننا بطلب العلم والرحلة إلى هذه الدار المباركة، دار الحديث بدماج، التي نفع الله بها نفعا عظيما وهدى بها كثيرا، وتخرج منها المشائخ وطلاب العلم، وانتشروا في أصقاع الأرض دعاة إلى التوحيد ودعاة إلى السنة ودعاة إلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا يا شيخ محمد، سأل الله أن أجعل هذه النصائح والدرر الطيبة أن أجعلها ميزان حسناتك، وجزاك الله خير وشكر الله.